بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعملا بهذا الأدب النبوي، أشكر القائمين على هذه الجمعية، جمعية عجمان للتنمية والثقافة، على هذه المبادرة النافعة والتي فيها خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى ولأهل القرآن على وجه الخصوص، من خلال إقامة هذه الدورة العلمية الشرعية، وذلك في أحد العلوم التي لا يستغنى عنها في فهم كلام الله تبارك وتعالى، ألا وهو علم أصول التفسير. فأسأل الله جل وعلا لكل من ساهم في هذه الدورة التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على الخير والثبات عليه، والبركة في العمر والذرية والرزق والطاعة، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه، وإلى ما فيه نفع البلاد عموماً وهذه الإمارة خصوصا. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أن العلم شجرة، أن العلم شجرة، وهذه الشجرة تثمر كل عمل صالح وخلق جميل ووصف محمود، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، حيث قال: العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمود. ويعني بالعلم هنا العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى، والذي مصدره سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حق، نعم، كلام الإمام ابن القيم حق، ويتبين هذا لمن وقف على فضل طلب العلم وعرف آثاره الطيبة وثماره الحميدة في نفسه وفي أخلاقه وفي عبادته وفي تعاملاته. فتحصيل العلم أيها الإخوة والأخوات والسعي في طلبه من أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض والقيام بالواجبات. ولهذا قال الإمام المحدث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وغفر له، أحد رواة الحديث ومحدث هذه الأمة، قال رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه، يعني بمثل التفقه في الدين والتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم الأحكام الشرعية وما يعين على فهم هذه الأحكام. العلم الشرعي إخواني وأخواتي لا غنى لنا عنه طرفة عين، فحاجتنا إلى طلب العلم الشرعي أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب، بل ومن الهواء أيضا. نعم، حاجتنا إلى تعلم ما يحبه الله ويرضاه، وإلى تعلم أيضا ما يبعد عن الله تبارك وتعالى ويسخطه من ألح الأمور وأشدها، لأنه لا نجاة لنا إلا بذلك. فأقول: نعم، ما ذكره العلماء من أن حاجتنا إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام أو إلى الشراب، بل ومن الهواء أيضا. كيف لا يكون كذلك إخواني وأخواتي؟ وسلوك سبيل العلم هو طريق النجاة حقيقة، وهو سبيل الحفظ، وهو طريق السلامة من كل سبيل المردي وطريق المهلك. لا سلامة للإنسان إلا بأن يأخذ بهذا السبيل، سبيل العلم، إن أراد النجاة لنفسه وأرادها لغيره. القلوب يا أهل القرآن، القلوب لا حياة لها ولا طمأنينة لها ولا استقرار أبدا إلا بالعلم. فالعلم للقلوب كالغيث للأرض، فهل تحيا الأرض بدون الأمطار؟ الجواب لا. هكذا العلم، هكذا حاجة القلوب إلى العلم، فلا حياة للقلوب إلا بأن تتعلم أحكام ربها وأن تجتهد في التفقه فيما يرضي خالقها سبحانه وتعالى، وإلا صارت في عداد الموتى، نسأل الله السلامة والعافية. ما من مسلم إخواني وأخواتي غيور على دينه، محب لوطنه، صادق في إسلامه وفي تدينه، ساع في نفع مجتمعه وإيصال الخير لأفراد بلاده، إلا تجده سالكا كل طريق شرعي لنفع الناس وللحفاظ على بلده. وأعظم الوسائل وأشرف الطرق لحماية الوطن واستتباب الأمن فيه واستقراره ودوام الخير واستمراره عليه هو نشر العلم الشرعي الصحيح وبث الثقافة الشرعية المنضبطة المنطلقة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن هنا قال الإمام الزهري رحمه الله كلمة عظيمة نقلها عمن سبقه من الأئمة والعلماء. قال رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاة، إن الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. قال: فنشر العلم ما هي ثمرته؟ قال: فنشر العلم ثبات الدين والدنيا، فنشر العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا يبين لنا إخواني ما كان عليه الأوائل من الصحابة والتابعين من حاجة المجتمعات إلى العلم الشرعي الصحيح، وأن في ذلك دوام الخير واستمراره، وأن في ذلك حفظ البلاد ودفع الشر عنها. العلم أيها الأفاضل طريق الرفعة، فمن أراد الرفعة لنفسه عند الله جل وعلا وأراد علو القدر عند خالقه سبحانه وتعالى فعليه بسلوك سبيل التفقه في الدين والجد في البحث عما يرضي الله تبارك وتعالى وما يقرب العبد إلى ربه جل وعلا. فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات العلم. وإليكم هذه الحادثة التي تبين لكم حقيقة هذه المسألة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث نافع ابن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، وعسفان منطقة بين مكة والمدينة، وكان عمر يستعمله على مكة، يستعمل من؟ نافع بن عبد الحارث. فقال عندما لقيه: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني على مكة. فقال نافع: ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال نافع: مولى من موالينا، ليس من الوجهاء وليس من الناس الأشراف. فقال: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال نافع رحمه الله: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. لاحظوا الميزان والمعيار، إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالتعلق بكتاب الله والارتباط بكتاب الله علما وعملا وتفقها وتعلما ودعوة وبيانا لمضامينه هو طريق الرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته. وصدق الله تبارك وتعالى حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من قلب نظره إخواني وأخواتي في كتاب الله تبارك وتعالى وتأمل في الآيات الواردة في هذا الباب، باب الحث على التعلم والتفقه في الدين والإقبال على ما ينفع العبد في دينه وما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى، وقف على خير عظيم وعلى فضل لا يخطر بباله. وإذا رسخت هذه الفضائل وتلكم الثمرات في القلب لا تجد العبد إلا مقبلا على هذا الخير، جادا في تحصيله، سالكا للأبواب المعينة له على الاستزادة منه. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية أخواني التي لا تتجاوز صدرا فيها دلالة على فضل العلم وعلى منزلته وعلى شرفه وعلى الحث على طلبه من 10 أوجه، من أراد أن يقف عليها فعليه بكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مفتاح دار السعادة، وفي الطبعة الجديدة المعتمدة الكلام موجود في المجلد الأول صفحة 131. في كتاب الله جل وعلا نفي أيها الإخوة، نفي التسوية بين أهل العلم وبين غيره، فأهل العلم وطلاب العلم والجهال ومن سلك سبيلهم لا يستوون. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون أبدا. في كتاب الله أمر بالاستزادة من العلم والتعلم، ولم يأمر الله جل وعلا في كتابه بالاستزادة من أمر إلا بالعلم الشرعي. تأملوا هذا في كتاب الله واقرأوا الآيات وانظروا فيها، إن وجدتم شيئا غير العلم يأمر الله تبارك وتعالى بالاستزادة منه فبينوا. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. في كتاب الله تبارك وتعالى بيان أن طريق الخشية وتحقيق العبادة والخوف منه تبارك وتعالى طريقه العلم، فمن وفق للعلم فقد وفق لتحقيق عبادة عظيمة من عبادات القلوب، ألا وهي خشية الله جل وعلا. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية لا تتحقق إلا بالعلم، لأن الخشية حقيقتها أنها خوف مصحوب بالعلم، فإذا وجد العلم الصحيح وجدت الخشية. هذه هي الخشية التي يحبها الله تبارك وتعالى وبين أن سبيلها هو العلم. في كتاب الله جل وعلا عدد الله سبحانه على عباده، على نبيه صلى الله عليه وسلم، جملة من النعم، وعدد عدة أمور بين فيها جل وعلا فضله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجل هذه النعم وأفضلها وأشرفها هو منته تبارك وتعالى على نبيه بالعلم والوحي وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من العقائد الصحيحة والعبادات والأخلاق. قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تأملوا ختام الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. إذن من وفق للعلم فقد وفق لفضل عظيم، ومن سلك سبيله فقد من الله تبارك وتعالى عليه بنعمة كبيرة، وكان فضل الله عليك عظيما. فتدبر هذا أيها الحضور من الأهمية بمكان أن يتأمل الإنسان فيه، أعني في مثل هذه الآيات، وأن يقف عندها وأن يتفكر فيها، وأن لا تكون القراءة والإقبال على القرآن مجرد فقط قراءة لألفاظ دون وقوف على المعاني أو تدبر لهذه الألفاظ، فإن بتدبرها يجني المرء خيرا عظيما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في كتاب الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات، الترغيب في التفقه في الدين وفي تعلمه وتعليمه، وأن ذلك يعدل الجهاد في سبيل الله وربما كان أفضل منه. نعم، ربما كان طلب العلم الشرعي وتعلمه والإقبال عليه أعظم وأجل وأفضل من الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الصحيح. ودليل هذا إخواني تجدونه في قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لاحظوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم أي من المؤمنين طائفة، ما وظيفتها؟ ليتفقهوا في الدين. فإذا تفقهوا وتعلموا قال جل وعلا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى نزلت فيها فضل العلم وبيان شرفه وعظم أثره، وفيها بيان تفضيل الإنسان بسبب ذلك. ألم يقل الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا يدل على فضل عظيم وعلى شرف كبير للعلم الشرعي، إلى غير ذلك إخواني من الآيات، بل من السور التي تدل على فضل العلم وعلى شرفه وعلى الحث على الإقبال عليه ولزوم تحصيله. وتعمدت أن أذكر هذه الجملة من الآيات لألفت أنظار الأخوة والأخوات الذين يحرصون على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وعلى إتقانه وعلى حسن تلاوته، إلى أنهم لا يقفوا على مجرد الاهتمام بالتلاوة وحسن القراءة فقط، بل أود تنبيههم إلى أن يقفوا على معاني هذه الأمور، أعني ما تقدم ذكره من فضل العلم وأمثاله، وأن لا تكون التلاوة مجردة عن الفهم وبعيدة عن إدراك المعاني ومعرفة الدلالات لها، فهذا ليس شأن القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى. أهل القرآن إخواني، ومن وفق لحفظ كتاب الله والتحق بالمراكز أو حلقات التحفيظ ونحوها، هم أولى الناس بالتفقه في الدين، هم أولى الناس بالتفقه في دين الله وفي فهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك أن مجرد الحفظ للقرآن أو مجرد الإحسان للتلاوة ومجرد الإتقان لها لا يكون كافيا في حفظ الإنسان من الانحراف، لا يكون كافيا في حفظ الإنسان من الانحراف، بل قد يكون حافظا للقرآن وتنطلي عليه كثير من الشبه، قد يكون قارئا للقرآن ومحسنا للتلاوة وربما وقع في كثير من البدع والمخالفات الشرعية والأمور التي تضاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، قد تكون مخالفات يقع فيها القارئ والحافظ للقرآن، يقع في مخالفات في الاعتقاد، يقع في مخالفات في العبادات، يقع في مخالفات في باب الأخلاق والتعامل إلى غير ذلك. وقد يستغرب البعض من هذا، وأقول لا غرابة، إذا علمنا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حين قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى هذا الكلام؟ قال أهل العلم: أي لا يفقهون القرآن ولا تعيه قلوبهم ولا ينتفعون بتلاوته، لأن التالي للقرآن يحمد إذا كان كما قال الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته، يتلون القرآن حق التلاوة، وحق التلاوة تكون بالعلم بمعاني القرآن وتكون بالعمل بما دل عليه القرآن، فإذا خلى المرء من ذلك إخواني وأخواتي لا علم ولا عمل، كيف سيصون نفسه من الشر؟ وكيف سيدفع عن نفسه الشبه؟ وكيف سيصرف عنها الشهوات التي ربما تأخذ بيده إلى ما لا يرضي الله جل وعلا؟ لما خلى أولئك القوم عن الخوارج مما يجب عليهم، وكان حالهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ماذا كانت الثمرة وما هو الأثر الذي ظهر في الواقع؟ كان من ثمار ذلك أن فارقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا على جماعة المسلمين بالسيف، نسأل الله السلامة والعافية، وكان من أول من قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك أنه أمر خطير وليس بالسهل، فلا يستهان به. إخواني وأخواتي، لفهم كتاب الله تبارك وتعالى طرق وله سبل، والله جل وعلا قد أمرنا في كتابه بتدبر كلامه والتفكر فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، وقال جل وعز: أفلم يتدبروا القول. نحن مأمورون بالتدبر لكتاب الله، وهذا التدبر لا سبيل إليه إلا بالطرق التي قررها العلماء والسبل التي بينها الأئمة فيما سلف. فأقول لفهم كتاب الله تبارك وتعالى أصول وله قواعد وله ضوابط، هذه القواعد والضوابط قررها علماؤنا قديما وحديثا وجمعوها في مصنفات، عنونا لهذه المصنفات بأصول التفسير وبقواعد التفسير أو قواعد القرآن ونحو ذلك. ومعنى قواعد التفسير أو قواعد القرآن أيها الإخوة هي الأحكام الكلية والأصول التي يتوصل من خلالها إلى فهم معاني القرآن والاستنباط منه، هذا معنى أصول التفسير. هي الأحكام، هي الأصول والأحكام الكلية التي يتوصل من خلالها إلى فهم معاني القرآن والاستنباط منه. ونحن إن شاء الله في هذه اللقاءات وعلى مدى شهرين بإذن الله، وفي كل سبت من كل أسبوع، نقف على شيء من هذه القواعد وهذه الأصول التي بينها علماؤنا، وذلك من خلال رسالة نافعة سيأتي التعريف بها قريبا إن شاء الله للشيخ العلامة بن سعدي، وذلك في الرسالة التي عنون لها بأصول وكليات في أصول التفسير. هذه هي الرسالة التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى. ما هي الفوائد التي نجنيها بتعلمنا لهذا العلم؟ ما هي الفوائد التي نجنيها بتعلمنا لهذا العلم الشرعي العظيم، علم أصول التفسير؟ هناك فوائد كثيرة وعديدة، وأكتفي بثلاث منها. الفائدة الأولى: فهم القرآن فهما سليما صحيحا بعيدا عن الأفهام الخاطئة والخارجة عن التفسير الصحيح لكلام الله. والمنضبط بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الانضباط في استنباط الأحكام والمسائل من الآيات، الانضباط في استنباط الأحكام والمسائل من الآيات. لأن الإنسان إذا كان عنده قواعد يسير عليها وعنده أصول يمشي عليها في فهم كلام الله تبارك وتعالى، فإنه تنضبط له تلك الاستنباطات والفوائد التي يفتح الله تبارك وتعالى بها على هذا القارئ لكتاب الله، وهذا بخلاف من خلا من ذلك، فأثر عدم علمه بالقواعد التخبط والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في تفسير كلام الله. الفائدة الثالثة أخواني أن العلم بهذه القواعد تزيد المفسر والمقبل على كتاب الله والمحسن لتطبيقها، تزيده بصيرة بمعاني القرآن، وتزيده معرفة وإدراكا لدلالات الآيات، وهذه الفائدة المرجوة، أن يكون المرء بصيرا بكلام الله، عارفا بآيات الله، وهذا سبيله هذه القواعد والأصول. المؤلفات إخواني في أصول التفسير، المؤلفات في أصول التفسير كثيرة، قد ألف علماؤنا قديما وحديثا في ذلك، وممن كانت له يد طولة في هذا الباب وتأليف فيه وبيان لأحكام هذا الباب وأصوله هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي المتوفى رحمه الله تعالى وغفر له سنة 1030 1376 للهجرة، وله مؤلفات عديدة، من أشهرها كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهو كتاب يقع في مجلد ومطبوع طبعات عديدة، وله رسالة أخرى وهي التي سنتدارسها إن شاء الله في هذه اللقاءات، وعنون لها رحمه الله بأصول وكليات في أصول التفسير لا يستغني عنها المفسر للقرآن، وصدق رحمه الله تعالى. فهذه الرسالة أصول وكليات في أصول التفسير على صغرها وقلة أوراقها قد جمعت ما يزيد على 50 مسألة، هذه الرسالة في 3 ورقات وجه ظهر، لكنها جمعت قواعد كثيرة تزيد كما قلت لكم على 50 مسألة، ما بين قاعدة وما بين ضابط وما بين أصل وما بين تعريف جامع ونحو ذلك ما سيتبين لكم إن شاء الله، وسيوزع المتن عليكم بإذن الله في الأسبوع المقبل بإذن الله جل وعلا. وعدد من هذه القواعد التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة قد أودعها في كتابه القواعد الحسان، وزاد عليها رحمه الله تعالى. وكذا عدد من هذه القواعد موجودة في تفسيري الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله له تفسيران، الأول التفسير الكبير وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مطبوع في مجلد ومطبوع في 4 مجلدات وفي بعض الطبعات 7 مجلدات وأفضلها التي ب4 مجلدات وطبعت الآن مع مصنفاته رحمه الله طبعة مضغوطة في مجلد وخط صغير. وأيضا في كتابه الآخر في التفسير وعنوانه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، هذا الثاني اختصار للأول لأنه قال في خلاصة تفسير القرآن، ومن قرأ الكتابين عرف ذلك. وأقول قد وفق القائمون على هذه الدورة العلمية جزاهم الله خيرا لاختيار هذه الرسالة وتدريسها للإخوة والأخوات، ويرجع ذلك لأسباب ممكن نعنون أسباب اختيار الرسالة. عندما تدرس أي كتاب وتقرأ أي كتاب سل نفسك لماذا تدرسه، ما هي البواعث على قراءته. فأقول أسباب اختيار هذه الرسالة يرجع في نظري والله أعلم إلى 6 أسباب. الأول أن هذه الرسالة تعد منهجا علميا دراسيا ومتنا مناسبا للبدء به في دراسة علم أصول التفسير، وهذا ندركه جميعا إخواني في أي علم، حتى لو كان من العلوم الدنيوية لا بد من دراسة ما هو أسهل وأيسر وأقرب إلى الذهن. فهذه الرسالة تعد كالمنهج الذي يبدأ به في أول دراسة هذا العلم. السبب الثاني أنها مختصرة ومتوافقة مع المستوى الأول لطلب علم التفسير. والسبب الثالث اقتصار مؤلفها رحمه الله على المهمات والأصول من قواعد التفسير، فهو لم يأتي بجميع الأصول والقواعد، لا، اقتصر على المهمات والأصول من قواعد أصول التفسير والتي بها يتمكن بإذن الله القارئ للقرآن من فهم الكثير من آيات الله تبارك وتعالى. لهذا قال الشيخ في عنوان الرسالة أصول وكليات في أصول التفسير لا يستغني عنها المفسر للقرآن. والسبب الرابع تنوع هذه الأصول والكليات، تنوع هذه الأصول لعلم التفسير وهذه الكليات. فنحن إذا قرأنا هذه الرسالة سنجد أنها ما بين قواعد عقدية قرآنية، لأن نقول تنوع هذه الأصول والكليات لأنها ما بين قواعد عقدية قرآنية وما بين قواعد في أبواب النبوات أو باب النبوات وباب المعاد وقواعد قرآنية لغوية، وفيها يعني في هذه الأصول والكليات طريقة القرآن في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام مثلا وغير ذلك. كما أن مؤلفها رحمه الله وغفر له إذا تأملنا نجد أنه قد ضمنها العديد من الضوابط ومن التعاريف التي لا غنى لطالب العلم عنها، بالإضافة إلى تنبيهه رحمه الله من خلال هذه القواعد إلى ما يسمى بالمنهج والطريق الذي على الإنسان أن يسلكه في دربه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه لا شك أنها ميزة عظيمة لهذه الرسالة. وسبب كم؟ خامس. وسبب خامس من ميزات هذه الرسالة يسرها وسهولتها وعدم التكلف أو الغموض في ألفاظها وعباراتها إلا في مواضع يسيرة، وسيأتي إن شاء الله يعني شرحها وتيسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وسادسا من أسباب اختيار دراسة هذه الرسالة أو من ميزات هذه الرسالة أن عامة هذه القواعد والأصول التي ذكرها الشيخ تلقي الضوء على الجانب التطبيقي في حياة المسلم، وهذه مهمة جدا، لأن المقصود من الدراسة والتعلم لهذه الأصول هو العمل، وأن تفهم من خلالها كلام الله جل وعلا. فميزة هذه القواعد التي دونها الشيخ ووضعها في رسالته هذه أنها تلقي الضوء على الجانب التطبيقي في حياة المسلم، فهي ليست مجرد أصول وقواعد نظرية لا صلة لها بالواقع، بل إن فيها التنبيه على الجانب العملي الفكري، وفيها التنبيه على الجانب العملي القلبي، وفيها التنبيه على الجانب العملي في التعامل مع الناس وهو باب الأدب مع الناس، وفيها كذلك التنبيه على الجانب التطبيقي في العبادة وهو باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، وغير ذلك مما يعني سترونه في أثناء الدراسة بإذن الله جل وعلا. الطريقة التي سنسير عليها في دراسة هذه الرسالة، وهذا جانب مهم أخواني، عند دراسة أي كتاب لابد أن تضع لك منهجا في طريقة دراسة هذا الكتاب، لأنه بوضع المنهجية السليمة في دراسة هذا الكتاب ستصل بإذن الله إلى الهدف المطلوب من دراسة هذا الكتاب، وهو استيعاب مسائله وفهم الأبحاث التي جاءت فيه، وهذه ترجع إلى الشارح في الغالب. الطريقة التي سنسير عليها في شرح هذه الرسالة وفق المنهج الآتي: أولا تحليل ألفاظ القاعدة إن استدعى الأمر ذلك، وبيان الغريب من عباراتها، وثانيا بيان معناها على سبيل الإجمال والتفصيل بحسب القاعدة، وثالثا ذكر الأدلة عليها يعني على القاعدة، ورابعا تقرير المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لهذه القاعدة في مواضع أخرى من كتبه إن وجد ذلك، وخامسا تقرير العلماء لها غير الشار غير ابن سعدي رحمه الله إن تيسر ذلك أيضا، وسابعا ربط هذه القاعدة بالواقع، لأنه كما تقدم قلت لكم أن هذه الرسالة تلقي الضوء على الجانب التطبيقي والعملي في حياة المسلم، فالتركيز على الجانب التطبيقي مهم جدا لأنه هو الغاية كما تقدم. أخذنا الآن ما يقرب من ساعة، ممكن نأخذ منكم ربع ساعة، أنا أشوف في ناس رقدوا. طيب، المتن سيوزع إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن لا بأس أن نأخذ الآن يعني لو جملة يسيرة في يعني أولى هذه القواعد التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن، هكذا قال العلامة المصنف ابن سعدي رحمه الله. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقواعد لغوية تتعلق بتفسير القرآن، وبعد نظري في هذه القواعد والأصول رأيت من المناسب تأجيلها وأن نبدأ بقواعد أخرى أيسر وأقرب إلى الذهن، وذلك أني خشيت إن بدأنا بشيء من هذه القواعد المتعلقة باللغة أن تحصل هناك نفرة من هذا الفن، والأمر ليس كذلك، فحتى تتعودوا على طبيعة هذه الرسالة سنتجاوز هذه القواعد ونشرحها إن شاء الله في نهاية الدروس بإذن الله، ونجمع بهذا بإذن الله تبارك وتعالى بين استمراركم في الدروس وبين الاستمرار أيضا في شرح الرسالة. فلهذا سأتجاوز يعني ما يتعلق بأولى هذه القواعد المتعلقة باللغة ونبدأ بقاعدة عظيمة من قواعد القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى، ممكن أن تكتبوا هذه القاعدة بدايتها وتراجعوا أيضا التفسير، إذا أحد عندكم إذا أحد منكم عنده التفسير موجودة هي في التفسير في بعض التفاسير في بعض الطبعات في أول الرسالة في أول الكتاب التفسير، وفي بعضها في الوسط وفي بعضها في آخر الكتاب عن التفسير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته حق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. هذه هي القاعدة، أعيدها لكم مرة ثانية. قال الشيخ: ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. تمهيدا لهذه القاعدة أخواني وفهمها، أقول وبالله التوفيق: أعظم الحقوق على الإطلاق هو حق الله تعالى، وهذا الحق هو عبادته تبارك وتعالى وإفراده بالطاعة وحده دون غيره وإخلاص الدين له جل وعز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه القاعدة يمكن أن نعنون لها بطريقة القرآن في بيان التوحيد وتقريره، هذه عنوان القاعدة، لأن الشيخ لم يعنون القواعد، فسنضع عناوين إن شاء الله لكل قاعدة حتى نفهم تصنيف هذه القواعد وأين موضعها وما موضوعها. فأقول نعنون لهذه القاعدة بطريقة القرآن في تقرير التوحيد، في بيان التوحيد وتقريره. هذه القاعدة اعتنى بها المؤلف رحمه الله تعالى في العديد من كتبه، فقد اعتنى بها وبينها في كتابه القواعد الحسان، وبينها كذلك في تفسيريه تيسير الكريم الرحمن وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وكذلك اعتنى بها وشرحها شرحا وافيا في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، القول السديد في مقاصد التوحيد وفي غيرها. الآن يعني أرجو أن نتنبه، الآن أحاول أن أطبق المنهج الذي نسير الذي رسمته لكم. فبينا القاعدة الآن، وذكرت لكم مواضع تطبيق الشيخ رحمه شرح الشيخ رحمه الله وعنايته بها. بين الشيخ رحمه الله تعالى فضل هذه القاعدة، هذه القاعدة لها منزلة ولها أهمية، فما هي فضل هذه القاعدة وأهميتها؟ بيّن الشيخ رحمه الله فضل هذه القاعدة وأهميتها في كتابه القواعد الحسان، فقال رحمه الله: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وقد نبه أيضا على فضل هذه القاعدة عدد من الأئمة وعلماء أهل السنة، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، حيث قال رحمه الله تعالى: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، كلمة عظيمة لابد أن يقف عليها التالي لكتاب الله. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وممن بين أيضا أهمية هذه القاعدة وفضلها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة، حيث قال رحمه الله في الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يعني إن بيان القرآن واضح لهذه القاعدة العظيمة. قال: وهذا هو الشاهد، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل الذي هو إخلاص الدين لله جل وعلا ووجوب إفراده بالطاعة والعبادة، قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. المؤلف رحمه الله تعالى إذا نظرنا إخواني إلى كلامه الذي دونه هنا وتلوته عليكم وأمليتكم إياه، إذا نظرنا في كلامه في هذه القاعدة القرآنية نجد أنه قرر دعوة القرآن إلى توحيد الله ووجوب إفراده بالعبادة إجمالا بطريقين. نقول مرة أخرى: قرر المؤلف في هذه القاعدة القرآنية دعوة القرآن إلى توحيد الله وإلى وجوب إفراده بالعبادة بطريقين على سبيل الإجمال. الطريق الأول بذكر أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله الدالة على تفرده بالألوهية وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هذا الطريق الأول الذي جاء في القرآن في بيان هذه القاعدة. الطريق الثاني قال الشيخ رحمه الله: ببيان نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. ببيان نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. وإذا تأملنا هذا البيان نجد أنه من أفضل ما يكون. لماذا؟ أولا لأن هذا البيان فيه بيان للحق والتوحيد وتجلية لمحاسنه وكشف عن فضائله ودلائله وأهميته، هذا جانب مهم من خلاله نفهم هذه القاعدة. والجانب الآخر أن القرآن جاء ببيان هذه القاعدة ببيان ما يضاده هذا الحق من حقوق الله جل وعلا، وبرد ما يخالفه من الباطل ومن عبادة غير الله والتعلق بغيره سبحانه وتعالى. ففيه بيان عن كشف ففيه كشف عن ضعف هذا المعبود من دون الله، وفيه كشف عن نقص هذا المعبود من دون الله تبارك وتعالى. إذا تبين هذا عرف أنه لا يستحق العبادة، وإذا كان لا يستحق العبادة رجع الأمر إلى من يستحقها وهو الله تبارك وتعالى. والعلم بهذا إخواني من الأهمية بمكان، يعني أن تعرف الحق على حقيقته ووجهه كما أمر الله، وأن تعرف ضده وما يخالفه من الباطل. هذا ماذا يفيدك؟ هذا يفيدنا فوائد عظيمة، منها أنه يقوي الحق في القلب، ومنها أن الحق يعظم ويكبر في النفس، ومنها أن ذلك يزيد المرأة تمسكا بهذا الحق وبتوحيد الله والإيمان به، ومنها أن النفس تهون على الإنسان في أن يبذل لنصرة هذا الحق كل غال ونفيس عليه، ومنها أنه تستبين الأمور وتنجلي وتظهر على حقيقتها. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا فصل الحق وبين، وفصل جانب الباطل وبين، ماذا يحصل؟ البيان التام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا هو الذي جاء في شأن هذه القاعدة العظيمة في بيان حقوق الله وتقرير توحيده سبحانه وتعالى. ونحن إخواني إذا تأملنا القرآن في هذا الباب في شأن هذه القاعدة، طريقة القرآن في بيان التوحيد وتقريره، فسنجد الآتي، واكتبوا، لأنه سيجلي لكم إن شاء الله القاعدة على سبيل الإجمال، وشيء من التفصيل يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول إذا تأمن القرآن في هذا الباب فسنجد الآتي: أولا، سنجد أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات، وإما ثانيا سنجد أن القرآن خبر عن أفعال الله، وأنه سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، وهذا هو توحيد الربوبية. وثالثا، إما أن يكون فيه أي القرآن دعوة إلى عبادة الله وحده والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وهذا هو توحيد العبادة أو ما يسمى بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. ورابعا، إذا تأملنا في القرآن سنجد أنه أن فيه أوامر وفيه نواهٍ وإلزام بطاعة الله، فهذه يقول العلماء هي حقوق التوحيد وهي مكملات التوحيد. وإما وهو خامسا، إما أن نجد في القرآن خبر عن إكرام الله لأهل الإيمان والتوحيد، هذا يقول العلماء جزاء التوحيد وثوابه وفضله. وسادسا، إما أن نجد في القرآن خبرا إما أن نجد في القرآن خبرا عن الشرك وبيان قبحه والتحذير منه، قال العلماء هذا بيان ما يضاد التوحيد والعبادة والإخلاص لله. وسابعا، إما أن نجد في القرآن خبرا عن أهل الشرك وما فعل بهم تعالى في الدنيا من النكال وما سيلقونه في الآخرة من العذاب. هذا بيان لأي شيء؟ بيان لحكم من خرج عن التوحيد وكفر بالإيمان بالله. إذن صار القرآن كله كما قال ابن القيم رحمه الله ماذا؟ كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وهذا كله يبين لنا فضل هذه القاعدة وهميتها. أظن يعني بهذا أدركنا يعني إجمالا طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وكيف أنه سبحانه وتعالى قد قرر هذه القاعدة في كتابه تقريرا واضحا جليا، قام كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلام يفهمه أبلد العامة، أي لوضوحه وعدم غموضه. فيعني لعلي أكتفي بإذن الله بهذا القدر الذي قد سمعتم، وفي اللقاء القادم أذكر شيء من الأمور التفصيلية وندخل إن شاء الله في دراسة يعني ما تيسر من القواعد الأخرى بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والفهم الرشيد الصائب لكلام الله تبارك وتعالى، وأن يعينني وإياكم على طلب العلم، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. إذا في شيء في الدرس تفضلوا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.